Sheffield Live, made in Sheffield, made by you.
Do you want to get your message heard? With low advertising rates and great sponsorship opportunities, Sheffield Live can help you reach thousands of local people. Get your campaign on Sheffield Live. To find out more about advertising on Sheffield Live, write to advertising@sheffieldlive.org or call 0114 281 4082.
A community, of course, that were contemporary with them, as I said, and as Tony's mentioned, were the Diggers. Leon Russellson wrote Abbey Used the Cop, and he also wrote this next song, which we first recorded in 1975. And it's sort of gone around the world, really, as this song. And I remember doing it at a concert, and there were a lot of Billy Bragg people in the audience, a lot of Billy Bragg fans in the audience. And Billy and I were sort of doing this concert in Sheffield. And it's very strange doing it. I mean, all my people who came to hear me, we're going back 1982, all sat at the back very quietly and very respectable. And sort of clapped nicely and said, here, here, at the right places. But his lot all stood down the front, and they were doing this, banging their head, which is all very well, but when they banged their head in a different time that I was singing in, it was a bit of a problem. It didn't seem to matter until I got to this song, and then they all banged their head in time. And that's really why Billy said, I want to do that song. And he did. This song was translated into, has been translated into many different languages. It appeared once, it was performed once, played once, during a program on coffee bean picking in Nicaragua.
مساء الخير مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم وجدي راوح، وأرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بالعربي. نلتقي بكم كل خميس من الساعة 7 حتى 8 مساء عبر أثير إذاعة شيفيلد لايف 93.2 FM. حلقتنا لهذا اليوم أو حلقتنا اليوم عن موضوع يلامس كل بيت، وهو مشكلات سن المراهقة. ما هي أفضل الحلول؟ أهلا وسهلا بكم وشرفتونا باستماعكم. مستمعينا الكرام، ضيف حلقتنا في هذه الأمسية الدكتور سعيد بانبيلة، وباسمكم نرحب به. أهلا ومرحبا بكم دكتور سعيد.
أهلا وسهلا أستاذ وجدي، وشكرا على الاستضافة.
شكرا لكم دكتور سعيد. موضوع حلقتنا اليوم حول مشكلات تلامس كل البيوت في الوقت الراهن، وخاصة في الوقت الراهن والله، وخاصة في هذه المجتمعات، في المجتمع الأوروبي وما إلى ذلك. هل لك دكتور أن تستعرض لنا بعضا أو تظهر للناس أو تذكر الناس حتى ببعض هذه المشكلات حتى نذهب أو نلجو إلى مرحلة أخرى أو محور آخر يتعلق بالمعالجات وما إلى ذلك؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائنا المستمعين، وشكرا على الاستضافة أستاذ وجدي. طبعا نحن في هذه المجتمعات الغربية عندنا الأشياء التي تخصنا، عندنا، أنا لا أقول مشكلات بقدر ما هي تحديات. هناك تحديات كبيرة يعني تنشأ بوجودنا في هذه المجتمعات وبخروجنا من مجتمعاتنا العربية. ومن هذه التحديات هو أطفالنا، سواء الأطفال في السن قبل المراهقة أو في المراهقة. طبعا سن المراهقة، أول سؤال، ما هو سن المراهقة؟ سن المراهقة هو السن الذي يبدأ الطفل أو الولد أو البنت يعني تعي بذاتها، تعي بشخصيتها، تبدأ استقلالها. غالبا هذا السن يبدأ عند السن 12، يعني قد يتأخر قليلا أو يتقدم، لكن الأفرج بيكون في سن 12. تحس أن طفلك تغير عليك، ما هو ذاك الشخص الذي يعني نعم سهل المعاملة، تأمر يجيب، يعني تقول له نخرج مع بعض يخرج معك، صار له رأي، صار له مناقشة، صار له استقلالية، صار له صحبة غير. وغالبا يبدأ هنا عندما ينتقل يعني الولد أو البنت من السنة السادسة إلى السكندري سكول، إلى مرحلة المتوسطة. هنا تبدأ التغيرات الكبيرة العظيمة التي سنعرف الآن كيف نتعامل معها، أو التحديات الكبيرة. إذا زرعت ووضعت بذرتك في 6 سنوات التي كانت في السنة الابتدائية البرايمري، فإنك ستحصد في السكندري. أما إذا ضيعت وأهملت في 6 سنوات وجود الطفل في المدرسة الابتدائية، فإنك ستعاني في السكندري أو في المرحلة المتوسطة والثانوية. نعم. طيب، هناك تحديات. من أكبر التحديات التي نواجهها نحن كآباء وأمهات هو من أنفسنا، قل هو من عند أنفسكم، الله سبحانه وتعالى. نحن ما زلنا عندما خرجنا من بلادنا العربية ما زالت يعني السوفتوير حقنا ما صار له أبديت، يعني ما صار لنا أبديت في كيف نتعامل مع أولادنا. أغلب الإخوة العرب والمسلمين يتعاملون مع أولادهم مثل ما تعامل والدهم معهم، ومثل ما تعاملت والدتها معها، مع أن البيئة مختلفة والفارق شاسع والانفتاح، لكن يصر بعمد أو بدون عمد، بجهل أو بدون جهل، يعني يتلبس بأنه هذا هو الدين وأنه هذا الواجب، أو يعني لا يعي هذا الكلام، لكن يصر على أنه يجب أن يربي أولاده مثل ما رباه والده وربته والدته. ويعني هناك مقولة يعني أتوقع عن الإمام علي رضي الله عنه عندما قال يعني ربوا يعني أولادكم لوقت أو جيل غير اللي أنتوا فيه. فإحنا فعلا هذه المقولة هنا تصدق، لا نستطيع بالعقلية التي ربونا فيها أولاد آباءنا أن نربي بها أولادنا. والدينا يعني من كان منهم حيا فالله يطيل في عمره، ومن كان منهم ميتا فصلى الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. هذاك الوقت الذي ربونا فيه كان بنسبة الوعي والمعلومات والمتاح لهم، ربونا أحسن تربية بقدر ما يعني كان عندهم من معلومات. الآن اختلف الـ يعني بقدر ما أنت عندك معلومات يجب أن أيضا أنت تترقى، إنه هذا هو التغيير. سنة الله سبحانه وتعالى في الكون هذا هو التغيير، ما في شيء يقف، لمن شاء أن يتقدم أو يتأخر، فإما تتقدم وإذا ما تقدمت ستتأخر، ما في شيء أنك توقف، هذا هو سبحان الله سنة، قانون من سنة الإلهية، إنه هذا التغيير كتب على الناس، تغيير حتى ترتفع، تغيير حتى يعني تستمر الحياة. فالإشكالية الكبيرة العظيمة أن نحن أول إشكالية تواجهنا أن نحن ما يعني بدأنا يعني نسوي أبجريد للسيستم اللي عندنا، السوفتوير الداونلود اللي صار لنا في أيام البلاد العربية، ما ارتفعنا بهذا الشيء حتى نستوعب التغيرات التي عند أولادنا. وتحس أن ولدك أو بنتك يعني سابقك بـ 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 يعني بـ بأجيال عندما يتكلم معك. يعني هذه يعني أكبر التحديات، أن الأب والأم يعني بدل ما يعني يجلسوا الساعات على يعني توك توك ولا إنستغرام ولا السوشيال ميديا، هذه يا أخوة وأخوات هذه التربية. نحن لا نربي فقط لأنفسنا، نحن نربي لأمتنا، نحن نربي لجيل قادم. نريد أن يعني كيف الإسلام تريد أن يتحسن، كيف صورة المسلمين تريدها أن أنت ما عندك فقط أنه هذا الولد هو ولدك فقط، هذا يحمل، هذا مسلم بأمة الإسلام. فأنت إذا ما استقطعت وقت، قرأت، سمعت، سألت، شاورت في تربية ولدك، هو ليس وحي التربية، يعني لن تنزل عليك، يعني يجي ملك مثلا الله يرسله لك وينزل ويبث في روعك انه يعني الطريقة الصحيحة لتربية ولدك، يعني هذا انقطع الوحي. فأنت إذا تريد تربي ولدك يجب أن تقرأ، تسمع، تشاور، تعطي هذا الموضوع وقت، يجب أن تعطي وقت، لأنه هذا يعني أنت هو لك في الدنيا والآخرة. يعني من أكبر ويعني النعم علينا أنه أعمالنا ستظل بسبب أولادنا. ينقطع عمل المسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ينقطع عمل العبد إلا من ولد صالح يدعو له. أنت الآن هذا استثمار، أعظم استثمار. تخيل أنت الآن تربي ولد صالح، ثم بعد ذلك يعني بعد عمر طويل كل الحسنات، كل الصلوات، كل الأشياء هذه هي في ميزان حسناتك. هذا الاستثمار يحتاج إلى وعي، أنه ترى هذا الشيء هذا مهم، مش فقط أني أجيب أولاد وأتركهم وخليهم مثلا في الشارع أو خليهم يروحون يعني بدون ما أسأل بدون. فهذا الاستثمار يحتاج منك إلى جهد، يحتاج منك إلى قراءة، يحتاج إلى سماع، هذا الاستثمار يحتاج منك إلى متابعة، هذا الاستثمار يحتاج منك إلى صبر، صبر طويل جدا، وحتى تحصل على الثمرة أنه بعد عمر طويل كل حسنات هذا الولد وكل ما يفعله من خير فهو سيرجع إليك. فهذه أول يعني أول تحدي بالنسبة لنا. نعم تفضل.
طيب دكتور أنا بعطيك صورة واحدة فقط، أولا بنبدأ بهذه الصورة من صور المشاكل التي تواجه الآباء في هذا
التحديات.
نقول التحديات.
نعم.
نقول التحديات. مثلا الأولاد يريدوا أن يخرجوا مع أصدقائهم، لكن ينتابنا شعور بالقلق لما نعرف أن أصدقائهم من 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 مجتمعات غير مجتمعنا. مثلا ابني عربي أو يمني أو كذا بيذهب مع صديقه البريطاني أو الإنجليزي مثلا.
نعم.
يعني هذه الأشياء مقلقة، وهل نحن معذورون إذا قلقنا أو أن هذا القلق غلط؟ علما أن الصديق اللي هو إنجليزي يعني تربيتهم مجتمعهم عاداتهم تقاليدهم مختلفة تماما عننا.
نعم.
عننا. ففي كثير من الإباحات لديهم، بينما أولادنا نحن نريد أن يكونوا محدودي الحدود.
نعم.
يعني فكيف واحد ممكن ينظر لهذا الموضوع؟
طيب يعني طيب طيب طبعا فعلا يعني هذا من التحديات الكبيرة وأنا كتبتها وسأتي عليها. طبعا كل أب وأم له الحق طبعا أنه يقلق على أولاده خروجهم دخولهم. طبعا هذا الموضوع له عدة جوانب. أولا هل وفرت البيئة، هل وفرت له البيئة التي ممكن يجلس فيها في البيت؟ أولا هل البيت مشحون بالصراخ والتأنيب والنقد والمحاصرة؟ فهو لازم يهرب سواء رضيت أو ما رضيت.
صحيح.
هذا أولا.
نعم.
ثانيا في مرحلة زي ما قلت في مرحلة البرايمري، أنت إذا بنيت صح ستأتي بفضل الله الثمرة في مرحلة السكندري. أنت لا تنتظر أولادك إنهم فقط يكون عندهم مثلا أناس إنجليز. ممكن أنت تبدأ في مرحلة هذا أنك تعرف أولادك على الأسر الطيبة، تلحق بتحفيظ قرآن، تأخذ للصلوات، إذا رحت عند ضيف ولا لازم تأخذه معاك، تربيع المسؤولية. هذا ثانيا. ثالثا عندما تغرس مخافة الله سبحانه وتعالى من بدايته، هو ما نريده يخاف لأنك موجود أو لأن أمه موجودة أو لأن أمها موجودة، احنا نريده يخاف لأن الله سبحانه وتعالى يراه. فهنا عندما تربيه هذه التربية الإيمانية أن الله يسمعك، أن الله يراك، أن الله سواء أنت موجود عندي ولا مش موجود عندي، صلواتك سواء أنت تروح مع أصحابك ولا ما تروح لازم تحافظ على الصلاة بالتشجيع فقط هنا نستطيع أن نحن يعني نختار له الأصحاب. وأيضا نسأله من حقوقنا، نسأل وين بتروح، كم بتجلس. هذا ليس محاصرة بقدر ما هو طبعا السؤال يعني على قدر يعني تعاملك معه في البيت أو تعامل الأم مع بنتها. هناك سؤال محاصرة، سؤال تأنيب، سؤال شك، هذا كله الطفل يشعر فيه ويجاوبك بما تريد. لكن هناك سؤال حب، سؤال ثقة، سؤال يعني دعم. هذا السؤال هو الذي يعني ينشئ طفل يتحمل المسؤولية حتى لو خرج بعد اختيارك لمن يعني يخرج معهم والوقت. ويعني مثلا غالبا إذا كان هناك عيد ميلاد أو كان هناك كورة أو كان هناك يعني تذهب أو يذهب مع 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 أو يعني فأنت يجب أن تعرف يعني أين يذهب، مع من يذهب، البيت الذي يذهب له. فهذه تبدأ من بدري. وإذا صار فمخافة الله سبحانه وتعالى، اليوم أنت موجود غدا غير موجود، يعني بعد طول عمر لن تظل مع ابنك وبنتك طول حياتك. فأنت لازم تربيه على مخافة الله سبحانه وتعالى وعلى تحمل المسؤولية في أفعاله، وأن يكون مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام يعني والدي. فهذه من بعض التحديات. هناك تحديات كثيرة أيضا يعني غير تحديات. التحدي الأول قلنا تحدي الوالدين. تحدي الوالدين أنهما لا يعطون وقت كافي لمعرفة كيف يربون أولادهم. التحدي الثاني تحدي الصحبة وتكلمنا عنه. التحدي الثالث أنه المرحلة هذه يعني أفكار ويعني تعرف زي البحر. يعني هو نفسه لا يعرف المراهق ماذا يريد. هو نفسه لا ما يدري كيف يفهم نفسه، كيف يعبر عن نفسه، كيف. هنا تأتي البيوت المستقرة الآمنة التي ما بنيت على النقد والتأنيب والخوف والصراخ. هنا المراهق أو المراهقة تأتي وتتكلم مع أمها أو يتكلم مع أنه أنا أحس كذا، ما أدري إيش أسوي، هل هذا طبيعي. أما البيوت التي يعني فقط يغلب عليها التسلط، وهذا يعني للأسف يعني نحن أخذناه من بيئاتنا العربية. هناك تسلط، هناك يعني البيئات يعني متسلطة. الأب والأم يتسلطون على أولادهم، يحاصرونهم، يعرفون، يريدون يعرفون كل صغيرة وكبيرة بطريقة يعني تنفر الشخص يعني السوي. قد نكون نشأنا عليها في وقت معين، لكن هذا لا ينفع في هذه البيئة. من التحديات النقد المستمر. النقد، أنت لا ترى إلا الخطأ، ما ترى في ولدك ولا بنتك مهما سوى، ما تريد إلا ما تشوف إلا أنه مخطئ. طيب بعد فترة الطفل أو المراهق يعني يقول لك خلاص، يعني إذا أنت ما تشوف إلا كل أخطائي يعني أنا ما عندي شيء. فإما أنه ييأس ويتوقف عن التحسن، أو أنه ينسحب عزلة داخلية أو صحبة خارجية، وتفقد يعني أهم يعني شيء بالنسبة لك، وهو يعني صحبتك مع هذا المراهق. فذكرنا النقد من التحديات أو الـ يعني الـ الأساليب التي تنفر المراهق. ذكرنا تسلط، ذكرنا المراهق عنده صراع مع هويته بالذات في هذه المجتمعات. صراع مع الهوية، هو ما يدري. عنده في المدرسة هوية، وعنده في البيت هوية، وعنده في مع صحبته هوية ثانية لما يخرج مع أصحابه. ويريد أنه كل هذه الهويات أنه يكونون راضين عنه. فهنا يأتي التشتت، يأتي يعني ما يدري شو يسوي. و العفو، أنت يعني سنأتي إلى الحلول. فهذا من التحديات. هناك يعني مرحلة من 12 سنة وما فوق تبدأ صراع مع الهوية. أيضا الانفصال عن الأسرة. أنت تلاحظ أن في year 6 مثلا في البرايمري سكول قبل ما ينتقل إلى أنه يعني تذهب تقول له نخرج، يخرج، نتمشى. أول ما year 7 هو تبدأ يعني تبدأ بوادرها في السنة يعني في year 7، لكنها تبدأ فعليا تظهر على السطح في السنة يعني year 10 year 11 year 12. خلاص يكون يعني تشبع. هذه المرحلة حرجة جدا. فيريد ينفصل، يريد إما ينعزل في غرفته أو أنه يخرج من البيت. الضغط النفسي ضغط كبير جدا. يعني أن تحط نفسك في مكانه في 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 مجتمع يعني الشهوات عندك يعني على مصراعيها. كل شيء حلال عند المجتمع إلا أنت عندك حرام. فهذا يعني ترى ضغط نفسي كبير أنه يستقيم، وأنه يعني يكون يعني يلتزم بأخلاقه. التأثر بالأصدقاء والإعلام أيضا من التحديات الكبيرة.
لو سمحت.
نعم تفضل.
لو نتوقف عن موضوع الضغط النفسي.
نعم.
هذا يظهر على شكل تقلبات في المزاج، وفي كمان الضغط الدراسي أحيانا يلعب دور كذلك، وكذلك السوشيال ميديا. يعني ممكن هذه الأشياء كلها تؤثر على الجانب النفسي للشاب أو المراهق يعني.
نعم.
فهذه الأشياء يعني كيف نستطيع أن نواجهها أو نقننها أو مسألة تقلب المزاج؟ مثلا في سن الرابعة عشر نحاك زي ما نعرف يبدأ الولد أو البنت بغلق الباب، يعني تتكلمه وخرج من الغرفة وغلق الباب بشكل يعني مزعج وهكذا، فأمور يتطلب منا أن نتفهمها، أولياء الأمور أن يتفهموا هذه الانفعالات في هذا السن بالذات. إذا كان ممكن دكتور أن نلفت نظر أولياء الأمور لتقلبات المزاجية اللي تحصل في سن المراهقة.
نعم طبعاً. نعم حسن، فعلا هناك هذه التقلبات وهذه أعراضها. طبعا التقلبات ما تأتي فجأة، التقلبات طبعا لأنه يصارع أكثر من هوية ويريد يكون يرضي الجميع، يرضي الأصدقاء، يرضي الوالدين، يرضي المدرسين، يرضي المدرسة، يكون يعني زي أصحابه. هذه كلها تؤدي إلى يعني صراع هوية داخلي. إذا كان هناك بيت مستقر، بيت مطمئن، وسنتكلم عن البيوت المطمئنة، فإن هذه الأشياء تخف. طبعا اللي ذكرته المثال هناك عدة جوانب فيه. أولا تفهم المشكلة. من أسباب المشكلة هذه أنه من أسبابها
في هرمونات كمان
تلقى. نعم هرمونات، صراع هوية. من أسبابها ما يشاهده الأب، ما يشاهده الولد أو البنت في مرحلة البرايمري. أنت لما يجلس الأفلام المسلسلات الإنجليزية وبالذات للأطفال، بالذات للأطفال، جزء منها يربي على عدم يعني احترام البيت، الوالدين. صحيح. فأنت لازم تجلس مع أولادك، يعني بنتك أو ولدك يشوفون مسلسل ولو حق أطفال، اجلس معاهم شوف، وبعدين لما تجلس والله يا بابا هذا غلط، أن هذا الباب لما الأب ولا الأم يكلمونه وبعدين يروح يتركهم، أو أنه يغلق الباب بعنف وبقوة يطلع صوت أو يتركك وانت تتكلم، هذا مش في ديننا يا ولدي ولا بنتي. لا إحنا في ديننا لازم يعني نتخلص الكلام، ما ينفع كذا، ما تحد النظر إلى والديك، ما تتركهم يتكلمون. التربية تحتاج إلى مراقبة من بدري. لا تنتظر، لا تقول والله هذولي صار، والله هذه لا المجتمع. طيب أنت ما هو دورك؟ لازم تجلس معهم في وهم في البرايمري، تجلس معهم، تجلس تفهمهم ما هو الغلط. طيب خلاص أنت ما جلس مثلا وصار هذا اللي صار وبدأ، الآن تبدأ في الاحتواء، الموقف حصل، ما يعني وقفت معهم في المفروض أنك تجلس معهم في الوقت اللي المفروض تجلس معهم، صار الموقف. عندك عدة أشياء. أولا تتفهم أنه هذا نتاج الضغوط النفسية والهرمونات وفقدان الهوية. ثانيا الاحتواء. أنا أذكر يعني قصة جميلة بصراحة لأحد الأصحاب. كانت عنده بنت انتقلت من البرايمري للسكندري، أتوقع في يير 10، هذه السنة، السنة العاشرة، السنة الحادي عشر، هذه يعني كريتيكال. يبدا يعني تبدا الاعراض، ولا هي تبدا من يير 7، لكن الاعراض تبدا في من يير 10 تظهر. ف يعني اختلطت، كانت في مدرسه انجليزيه واختلطت بصاحباتها، و يعني جات البيت تريد يعني تلبس السلاسل هذول حق عبدة الشيطان، تريد يعني طبعا ما عند طبعا هم
وهي
من اسره مسلمه، طبعا ما عندهم الدين أو الفقه أو التوحيد أو اللي كنا ندرسه إحنا في مدرسنا، هم ما عندهم يعني. صحيح. ما عندهم أصلا تصور أنه هذا عبد الشيطان، ما أبدا يعني، هذا يعني سلاسل وأشياء وخروص وخرم أذني وكذا، ما عندهم هذا الشيء. فعندك حلين، إما تتصادم والبنت أو الولد يهرب ويسوي اللي في باله، أو أنك تحتوي. تحتوي مش يعني انك يعني تبلعها، يعني تضغط نفسك وتبلعها وتقول والله انا مالي، لا، تحتوي انك تسايس الامر، تسايس الامر، تخلي والدتها او والدها يبدا يتدخل، اذا ما تدخل احد من الاقرباء، احد من الاصدقاء، لا تتصادم. هذه المرحله هي عباره عن مرحله تحدي. هو يريد أو تريد أن تثبت هويتها أنه أنا لي قرار ولي رأي.
نعم.
عندما تتصادم الأسرة المسلمة أو العربية بهذا الشيء وأنه يبدأ أنه كيف وهذا عقوق وهذا الكلام اللي هذا ينفر البنت أو الابن ويخرج ويهرب وينعزل وقد يسويه من وراك أنه إذا ما اقتنع وإذا ما وريته وإذا ما احتويته وإذا ما حبيته ممكن يروح يسويها من وراك أو يخرج يعني سكن داخلي ويسوي الذي في باله.
نعم.
فهذه أيضا من الأشياء التي المشكلات التي نواجهها أو التحديات التي نواجهها.
نعم.
مشكلات سلوكية أيضا. نعم. مشكلات في التربية. نعم. مشكلات يعني قد يعني لا سمح الله ينحرف أو كذا أو كذا.
نعم.
ويعني لكل شيء طبعا لكل تحدي هو فرصة.
نعم.
وله عدة حلول. تفضل.
طيب دكتور تسمح لنا نذهب إلى فاصل إعلاني ثم نعود لمواصلة الموضوع.
تفضل.
Do you want to get your message heard? With low advertising rates and great sponsorship opportunities, Sheffield Live can help you reach thousands of local people. Get your campaign on Sheffield Live. To find out more about advertising on Sheffield Live, write to advertising@sheffieldlive.org or call 0114 281 4082. Do you like Sheffield Live? Why not become a friend of Sheffield Live? Sheffield Live is a community radio station, and friends of Sheffield Live are people in the community who make a regular donation to keep Sheffield Live on the air. Join the Friends of Sheffield Live by writing to friends@sheffieldlive.org or go online to sheffieldlive.org/friends.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ونعود الآن لمواصلة الحديث مع الدكتور سعيد بانبيلة. دكتور سعيد، لاحظت أنه لدينا كثير من المشكلات التي لديك أنت، يعني تريد أن تحدثنا عنها.
نعم.
هو التحديات،
تحديات.
هو
نعم.
مسمى الأفضل، يعني هي فعلا تحديات أكثر من كلمة مشكلات، لكن من بينها أيضا موضوع القدوة. يعني نجد أنفسنا نحن نتمنى أن يكون قدوة هذا الابن هو الرسول عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل الوالد، أو يعني، لكن نجد قدوتهم يكون موجود يأتوا أو يختلقوها الأبناء من السوشيال ميديا. يعني ممكن جدا يأتي رجل من اليوتيوب يتحدث.
نعم.
ويقنع الأبناء بأنه مثلا أنت تستطيع أن تحصل على المال وأنت جالس في مكانك ودون أن تبذل أي مجهود، وكذلك يقول يعني يعلم الأولاد بأنه حتى الدراسة ما فيش لها ضرورة، أنت تستطيع أن تجني المال بدون الشهادة. فنجد ذول يتحولوا من يوم إلى آخر إلى قدوات.
نعم.
يعني لأبنائنا، فكيف نستطيع أن نواجه هذا التحدي وأن نغير هذا الفكر؟ يعني الموضوع كثير صعب يعني.
نعم.
تفضل.
نعم. طبعا القدوات أيضا نرجع إلى الركائز الأساسية في التربية، وهي أنها تغرس من بدري. يعني فترة المراهقة هي فترة جني الثمرة. يجب أن تزرع صح وتضع البذور في البداية، تلحقهم يعني محاضن تربوية، تلحقهم بتحفيظ القرآن، تجعلهم يشتركون في المخيمات الصيفية، تأخذهم يعني إذا أنت مقتدر يسافرون إلى أهلهم يشوفون القدوات الحقيقية، حتى تبدأ تنغرس أن هناك يعني قدوات حقيقية. الولد أو البنت أو المراهق يعني إذا نشأ في بيت سكينة واطمئنان ونشأ من البداية بتربية وكان الوالدين حريصين على تربيتهم وعلى يعني اصطحابهم للمساجد وعلى يعني تدريسهم اللغة العربية، وعلى فيها جهد كبير جدا. وأنا أشكر يعني جميع الآباء والأمهات يعني على جهودهم في أنهم يعني يلحقون أولادهم بمدارس العربية ودور تحفيظ القرآن، هذا سيجدونها كثمرة في عند المراهق. عندما يبدأ المراهق بتشكيل قدوة له يجب أن تعطيه مساحة، إذا لم تتعارض مع دينه وخلقه يجب أن تعطيه مساحة. يعني لا تستطيع في المراهق أن تفرض عليه أي رأي أبدا، لا تستطيع أن تلزمه بشيء، أي شيء بالإكراه ينقلب وينعكس أنه يسويه من وراك. فالأفضل مثلا يعني السوشيال ميديا، تلفون مثلا، يعني من أكبر المشتتات في حياة المراهق. يعني لا تستطيع، إذا حاصرته يختفي، يذهب إلى دورة المياه، يذهب يخرج حتى يتصفح، يروح عند أصحابه بكثرة أو تروح عند أصحابه بكثرة حتى يكون عندها وقت أنها تتصفح بدون ما أحد يؤنبها. فهذه المحاصرة تؤدي إلى الهروب. أنت فقط عليك أن تعطي الأمان، تعطي الأمان، تحدد ساعات معينة، تحدد ساعات للدراسة، تحدد ساعات للتصفح، ثم لا يعني أي شيء تريدين يا بنتي ويا ابني أنك تسويه سوي أمامي، أي شيء، أنا يعني أي حاجة يعني تريدين تتصفحين تريدين أمامي، والله سبحانه وتعالى فوقك أو الله سبحانه وتعالى فوقك يراك، فأنت لا تروح لأشياء محرمة. لا نستطيع أن احنا نلغي فكرة أنه الحياة ستعلمه. مثلا مثلا شخص يقول له والله أنت نام وسيأتيك مالك، يعني يعني أنت إذا شفت هذا، إذا 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 كان المناخ طيب فسيأتي الولد ويقول لك إيش رأيك يا بابا أو إيش رأيك يا أبوي، ما هو رأيك في هذا الشيء الذي يقوله؟ هنا أنت تتدخل تقول له لا والله كذا وكذا وكذا. إذا كان الجو مشحون فقط تأنيب وتسلط، فإنه سيسأل أصدقائه عن القدوات، ثم بعد ذلك ستعلمه الحياة. لا نستطيع يا إخوة يا أخوات أن نحن نسيطر على المشهد كامل، هذا من سابع المستحيلات. أنت ماذا تعمل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما آتاها، إيش عندك من أدوات أعمل. أما الهداية وأما التوفيق فهو بيد الله سبحانه وتعالى، أنت عليك العمل، أما النتائج على الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة لا تحاصره، استمع له، ثم بعد ذلك الحياة ستعلمه والتجارب الحياة ستعلمه أنه يعني الذي يريد يجب أن يعمل ويجب أن يجتهد ويجب أن يدرس. وأنت تنصح، أنت يعني زي ما قال الله يرحمه إبراهيم الفقي في التعامل مع المراهق، لا تمشي أمامه فتتعبه، لأنه يعني أنت مثلا شخص يعني مثلا وصلت إلى الدراسة أو وصلت إلى تجارة معينة أو يعني كنت يعني حاجة كبيرة، هو يتعب حتى يصل إليك، لا تمشي أمامه فتتعبه ولا خلفه بالنقد والتأنيب، امشي بجانبه، بجانبه يعني كصحبة، تعطيه الأمان فيسألك فتجاوبه فتنصحه، ثم بعد ذلك الباقي يعني من الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا الإنسان أنه يخوض هذه التجربة، هذا تجربة حياته. يجب حتى يتطور، أنت إذا جبت الآن بيضة إذا يعني وداخلها صوص يريد أن يخرج، إذا فقست البيضة هذه إذا فتحتها تريد أن تساعده، هو بدأ ينشق البيضة، بدأت تتشقشق عشان يخرج الصوص، إذا فتحتها بيدك يخرج هذا محرول الصوص، يخرج يعني لا يستطيع أن يمشي. وإذا خليتها، هذه تجربته المراهق، هذه تجربته. أنت فقط عليك بالأشياء الكبيرة، حرام الحلال الكذا، الأشياء الحياتية خليه يخوضها،
يعني نعطيه فرصة
يخطئ يتعلم. الخطأ ويتعلم نعم نعم. فهذا هو هذا، هذه تجيبنا إلى نقطة مهمة جدا، أن المراهق لا يتربى بالمواعظ بل بالمناخ الذي يعيش فيه. كثرة المواعظ تنفر الشخص، كثرة المواعظ تنفر الشخص. كيف، ماذا نقصد بالمناخ الذي يعيش فيه؟ نقصد علاقة الأب والأم. المراهق عندما يرى علاقة صحية بين الأب والأم، كيف الأب يحترم أم، يحترم والدتهم، وكيف الأم تعامل زوجها، عند ذلك المراهق تنطبع في قيمة الاحترام. وهذه القيمة التي كثير من الآباء والأمهات يشتكون منها، إنه أولادي ما يحترموني، إنه يعني ما يسمعون كلامي، ما يحترموني. فتذكر إنه المراهق ما يتربى بالمواعظ، يتربى بالمناخ الذي يعيش فيه. علاقة الأب والأم هو البوصلة. أنت كيف تعامل والدتهم سيتعامل معك ابنك. ثانيا، كيف تتحاورون أنتوا في البيت. أنت الآن إذا تريد شيء من المراهق أو شيء من والدته أو هي تريد شيء، هل البيت كله صياح ورفع صوت وعدم احترام لبعضكم؟ يعني أنت الآن جيت مثلا غضبان من شيء معين في البيت، كيف تتعامل؟ يجب أن تلاحظ نفسك. هذا الطفل يتربى حتى الأعراض تظهر في فترة المراهقة. الاحترام، كيف تحترمون بعضكم أنت كزوج وزوجة؟ كيف أنت تحترم المراهق لما يجي مثلا يتكلم معك؟ هل كل ما يجي المراهق يتكلم معك يعني تسفه كلامه، أنه تبين أنه أصلا ما يعرف، ما يعرف، ما يفهم، مين أنت، أنا لي يعني كذا، وأنا 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 وأنا، الأنا حقك اللي يعني أنك أفهم. طيب أنت أفهم. فالاحترام، احترام المراهق، الأمن النفسي، الأمن النفسي في البيت من أكبر وأعظم النعم. إيش معنى الأمن النفسي؟ أن الشخص يقول ما في داخله بدون أي عتاب ولا لوم ولا خوف ولا توبيخ. ماذا يدور داخله يعطيه ويتكلم فيه بدون. وهنا كيف يشوفه؟ يشوفه أيضا بين الأب والأم. الزوج لما يتكلم مع زوجته، الزوجة لما تتكلم، هل تحاذر، هل يعني تحاول أنها، أو هذا الأمان النفسي عندما يكون في البيت يطلع لنا مراهق يعني سوي. صورة الذات وصورة الآخر، كيف تتعاملون، كيف تتعاملون مع بعض من ناحية الغضب، من ناحية المال، من ناحية الأوامر. هل أنت بس تدخل البيت، يعني بعض الآباء بالذات الآباء يعني عندما يدخل البيت يهربون الأولاد. هذا بيت لا يعني غير قائم على الحب، هذا قائم على الخوف، والخوف ينتج الهروب، أن المراهق يضيق. وانت كيف تعرف انك لما تدخل بيتك ان اولادك يحبونك ولا لا؟ من يوم ما تدخل هم ياتون اليك. واذا دخلت وهم اول ما تدخل كل واحد يهرب لغرفته، معنى ذلك انك اسد يعني لا تستطيع يعني يعني اسد عليهم. تكون خارج البيت يعني الله اعلم، لكن داخل البيت ليس هناك حب، هناك خوف، هناك
أو
خوف.
مثل البوليس أوفيسر يعني،
نعم يعني نعم يريد يحاسب فقط. جاي البيت فقط، هو مسؤوليته أنه يعرف يعني ماذا عمل، كيف عمل، لماذا عمل،
فين كنت،
وين رحت، ليش جيت، ليش ما رحت. يعني فهذا معيار، هذا معيار، أنه لما تدخل بيتك هل أولادك يجلسون معك ولا لا.
يعني بمعنى الدكتور إنه إذا أردت أبنائك أن ينمو ويكونوا محترمين ينبغي أن تتعامل معهم باحترام.
نعم
هذا صحيح.
نعم نعم يعني يعني
لكن إذا توبخهم باستمرار فتجد
نعم
بينتج شيء من عدم الثقة والدنو في.
نعم تعاملهم باحترام وتعامل والدتهم باحترام. يجب أن يروا المراهق لا يحتاج موعظة، يريد أن يرى كيف أنت تعامل والدته وكيف والدته تعاملك. عند ذلك ينمو و يعني بسكينة ومودة واحترام في البيت. سأتكلم أيضا عن كيف نحول بيوتنا إلى بيوت فيها سكينة مودة في
طيب.
نعم تفضل
دكتور. أنا لاحظت أنه الخطوط الحمراء اللي نحن أردنا أن نضع بعض خطوط حمراء على أبنائنا، لكن وجدنا للأسف في هذا المجتمع الخطوط الحمراء تحاصرنا نحن أيضا. يعني أنا مثلا أريد أن أعمل خطوط حمراء لابني، لكن أنا كمان مش مسموح لي أن أتجاوز حدودي في التعامل مع الابن. مثلا إذا نعم. في يوم الأيام أنا كنت غاضب، يجب أن أحسب، لأنني إذا مددت يدي على ابني هذا ممكن أدخل في مساءلة قانونية ومشكلة كبيرة.
نعم.
في القوانين هنا حتى موضوع التهديد أيضا عليه محاسبة يعني.
نعم.
للأسف الشديد أن أقول هذا الكلام. نعم. على المستوى العام قد يكون في شباب يسمعون هذا الكلام، لكن معلش يفهموا الوضع الصعب، الشباب يعني يفهموا الوضع الصعب الذي يعاني منه الآباء، أنه الأب نفسه مقيد يعني، فلا تضغط على أبيك يعني. كثيرا نقول لهم هذه الرسالة للشباب يعني.
نعم.
أن لا تضغطوا على آبائكم كثيرا وأمهاتكم وتكثروا من الأخطاء بسبب أنهم هم أيضا مقيدين، لا يستطيعون أن يتعاملوا معكم بالشكل الطبيعي الذي نحن أتعاملوا معنا آباءنا به.
نعم نعم.
فإيش رأيك بهذا الموضوع يعني؟
طبعا
الخطوط الحمراء.
نعم طبعا. كشباب ويعني أخوات يعني مراهقين ومراهقات، والله أنتم لا يعني لا تتصورون مقدار حب يعني والديكم لكم. يعني هم يعني ليس هناك أحد في الدنيا يريد أن يكون أحد أحسن منه إلا الوالد والوالدة.
نعم.
ولذلك الله سبحانه وتعالى ربط طاعته بطاعتهما. نعم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
نعم.
بالوالدين إحسانا. نعم. فهؤلاء هم أبوابكم إلى الجنة. إذا تريد أقصر الطرق إلى الجنة يجب أن تحسن إلى والديك ويجب أن تحسن إلى والدتك حتى يعني الله سبحانه وتعالى يرضى عنك. ليس هناك توفيق ولا تيسير ولا يعني وفرة في المال والصحة بقدر ما بقدر إحسانك لوالديك. بقدر إحسانك لوالديك الله سبحانه وتعالى يفتح عليك من خزائن الدنيا ما لم تتخيله، وبقدر بعدك عنهم وبقدر جفائك وبقدر هذه الأوقات التي تقضيها مع والديك هي أثمن وأغلى وقت. اليوم تستطيع أن تجلس معهم، غدا قد لا يكونوا موجودين في هذه الحياة. فلذلك يعني أوصي الشباب والأخوات الشابين والمراهقين والمراهقات أن كل لحظة تغتنمها، كل جلسة حتى لو كان عندك ما عندك يعني السوشيال ميديا تستطيع أنت، لكن الوالدين إذا ذهبوا ليس هناك، تغلق أبواب الجنة وهما من أبواب الجنة. من ناحية الخطوط الحمر، هذه الخطوط الحمر طبعا نحن ورثناها عن آبائنا وأمهاتنا، وأنا أرى أنها بالعكس هذا هو الأمان النفسي. يجب ألا يتعرض أحد لتهديد ولا تخويف ولا، هذا صميم ديننا. إذا جئنا إلى ديننا الحق، دين الحق هو الإيمان، المؤمن من الأمان. يجب أن تعطي الأمان لأولادك، عندما تعطي الأمان لهم عند ذلك يبدأ الحب ويبدأ الاحترام. أنت لا تستطيع أن يعني أن سواء بالقانون أو بغير القانون، أنت الله سبحانه وتعالى يأمرك بالإحسان أيضا إلى يعني أنت بالإحسان إلى أولادك والإحسان إلى بناتك. يعني الله يأمرك بالإحسان إليهم، أن يجب أن الله سبحانه وتعالى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع ومسؤول عن رعيته، فالله سبحانه وتعالى سيسألك عنهم، ليس فقط عن طعامهم وشرابهم، وسيسألك عن دينهم، سيسألك عن صلاتهم، سيسألك عن مقدار يعني استثمارك فيهم، هذا كله أنت مسؤول عنه. فأنا أشوف أنه من النعم أن هناك خطوط حمر، لأنه كثير للأسف الشديد من الإخوة يعني الذين أتوا من البلاد العربية والإسلامية يعني يستغلون الدين ويستغلون يعني إنه 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 هذا يعني طاعة، فيتسلطون على أولادهم. والتسلط على الأولاد زي ما قلنا يعني النفور ثم والخروج عن، فأنا أشوف إنه بالعكس هذا فرصة إن نحن بما يعني فرصة أن ديننا يأمرنا أن نحن نوفر الأمان لأولادنا، ويأتي القانون فيما بعد أنه هذا القانون مانع. يعني ليس هناك يعني شخص انضرب في صغره يعني إلا كان عنده علة نفسية، يعني كثرة الضرب لا تربي أجيال. والأمة الإسلامية الآن يعني إذا نتكلم عن الأمة الإسلامية تحتاج لا تحتاج إلى أتباع، تحتاج إلى أحرار، تحتاج إلى شخص حر يستطيع أن يفكر ويسأل ويستفسر ويناقش، ويعني الأشياء التي لا يحبها يقول لا أحبها. البنت أيضا نحن نربيها أيضا على هذا الشيء، حتى إذا انتقلت إلى بيت زوجها ما يكون مثلا شخص مضطهد فقط تصبر عليه لأجل الأولاد، لا، تستطيع أن تتكلم، تتحدث، تناقش. فتربيتك للمراهق الآن هو مشروع للأمة الإسلامية ومشروع للمسلمين، إنه هذا الشخص سيخرج من صلبه يعني العلماء والمصلحين ويعني المفكرين، فأنت لبنة لا 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 لا, لا يعني لبنة في مشروع اسمه مشروع الأمة الواحدة. عندما تبني، عندما تربي، عندما تصبر، عندما أنت الآن تضع لبنة مهمة جدا وبصمة مهمة جدا حتى يعني المسلمين بشكل عام ينصلح حالهم. احنا الأحوال والاستضعاف اللي احنا فيه قل هو من عندي أنفسكم، نحن الخلل فينا، لأن احنا يعني مفرطين يعني في التربية، مفرطين في الكذا، أمور كثيرة طبعا، لكن من ضمنها أنك يجب أن تكون يعني تعطي الأمان لابنك وبنتك. طيب كيف تعطي هذا الأمان؟ الأمان البيت الذي فيه سكينة ومودة، يكون فيه البيت الذي فيه مودة وسكينة يكون فيه الحوار الآمن. الحوار الآمن زي ما ذكرت أنا في مداخلتي، يجب أن يكون هناك أمان في أن المراهق يقول ما بداخله،
يعني حوار بدون صدام،
حوار آمن. حوار آمن. حوار آمن.
تمام.
وهناك حرمة للمشاعر. حرمة للمشاعر، لا تتسلط عليه بالتأنيب والتقريع والاستهزاء والملاحقة. النتيجة جسد معك وعقل ومشاعر خارج. من فقد الحب داخل البيت يدور برا البيت. إذا فقد الحب داخل البيت فإن الابن والبنت تذهب خارج البيت تدور هذا الحب حتى يعطل. قد يكون حب مسموم، يعني ليس حب طاهر. فلذلك الحوار الآمن، تحاور يعني دائما. يعني أنا يعني 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 أقول لأولادي وبناتي اعتبر يعني الشخص اللي تكلمه شخص بالغ كبير. يعني دائما أنت في تحاورك مع بعض أو تحاورك مع والدتهم أو تحاورك مع المراهق، اعتبر هذا أخوك الكبير أو اعتبره صاحب من أصحابك ما تعرفه. تكلم، هذه صورة شخص كبير أمامك، ليس الشخص اللي أنت يعني تعرفه، حتى تهدف الحوار. حرمة المشاعر، لا تستهزئ بالمراهق، تفقده، لا تستهزئ فيه، لا تكذبه،
لا تستهزئ بكلامه،
لا تستهزئ بكلامه، بحركاته، بشكله، بلبسه. لا أنت تخسر ولدك، هذا خسران يعني كبير جدا. لا تستهزئ بأصحابه وتتكلم على أصحابه، هذه منطقة حمراء بالنسبة له. أنت بالنسبة لك هم ما يعنون لك شيء، لكن بالنسبة له حاجة كبيرة جدا. لا تستهزئ بأصحابه، اسأل عنه واسأل عن أصحابه، لكن لا تستهزئ ولا تنقص من قيمة أصحابه ولا من قيمة نفسه عند أصحابه. يعني بعض الآباء هداهم الله يعني يحاول أنه يعني يفرض شخصيته التسلطية على ولده في وجود أصحابه. وهنا يكون الجرح جرحين، والمصيبة مصيبتين.
وحين نقول له فلان أفضل منك،
نعم، لا تقارن. احنا جايين هذه المقارنة. مقارنة سواء بإخوانه اللي أصغر منه أو اللي أكبر منه، أو بأصحابه أو بأولاد جيرانه أو بإخوانك أو بأولاد أخوانك أو بأولاد إخوانك، لا تقارن. المقارنة تقتل الإبداع، تقتل الصلابة النفسية عند المراهق. القدوة الصامتة.
تمام.
بيت تريد فيه سكينة وطمأنينة، قدوة ساكن.
تمام.
يا ابني لا تقعد تمسك الجوال 24 ساعة وأنت 24 ساعة ماسك جوالك. كيف؟ كيف يعني كيف يريد، كيف يفهم عقله إذا والدي والدتي 24 ساعة الجوال، 24 ساعة عند التيك توك والإنستغرام والتلفزيون وأفلام يعني كل وقتهم على التلفاز وعلى 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 السوشيال ميديا. وأنا يعني كيف ما يحق لي أسوي اللي هم يسووه؟ القدوة القدوة الصامتة في الصدق. لا تطلب منه أن يكون صادق معك وأنت تكذب. عندما أحد يدق الباب أو أحد يتصل عليك التلفون قلوا له مش موجود ولا والله أنا ماني موجود ولا ماني فاضي ولا مشو. لا تكذب حتى يتعلم أولادك. كل خلق تريده في أولادك لا تفعله. يجب أن تلتزم أنت أولا. الأولاد والبنات عندهم 360 درجة من الكاميرات المراقبة داخل البيت. شوفك كيف تتكلم، كيف تتحدث، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف توقف، كيف تغضب، عندما تغضب كيف تتحرك، وكل هذا يتسجل عندهم. المسؤولية. البيت اللي فيه سكينة، اللي فيه سكينة وطمأنينة، يجب أن يكون فيه مسؤولية. توزيع أدوار. هذا ما هو فندق. يجب يعني الأب ما هو صراف آلي، والأم ما هي خادمة، والأولاد فقط جايين ينامون ويأكلون ويشربون. لا، يجب أن يكون عندك دور مسؤول. تربي يعني تشول الصحون، تغسل مع هذا، تغسل كذا،
ترتب غرفتك.
نعم، تعظيم الشعائر. يجب أن يكون للبيت المطمئن، يجب أن يكون له وقت يجلسون مع بعض، يقرؤون القرآن، يسمعون حديث، يناقشون حاجة في الدين. يجب أن يكون حلقة القرآن هذا أمان وسكينة وحرز للبيت المؤمن.
تفضل. الله فيك. طيب في الأخير بس معي هذه النقطتين، إيش أهمية الدعاء يا دكتور، دعاء الوالدين الله. للأبناء.
نعم.
وهل للأب والأم الحق لأنفسهم؟
نعم.
يعني نعم. ولا خلاص حياتهم كلها تروح في سبيل الأولاد؟
لا لا لا، زي ما كنا نتكلم أنا وأنت يا أستاذ وجدي.
عربي.
نعم. أربع دقائق.
أقل.
أقل. طيب. أولا نعم، يجب الآباء والأمهات لهم الحق. أنت إذا ما كانت بطاريتك مشحونة كاملة، مشحونة بالإيمان، مشحونة بالأخلاق، مشحونة بالصدق، مشحونة، لا تستطيع أن تعطي. يجب أن يكون لك وقت مخصص، quality time، أنت لك ولأمهم، لك لوحدك، لأمهم لوحدة، حتى تستطيع أن تشحن نفسك ثم أن تعطي أولادك. الدعاء. الدعاء يعني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني الدعاء من أكبر الأسباب يعني المعينة على صلاح الوالدين. هذا من أكبر الأسباب المعينة، أنك تدعي لهم في صلاتك، تدعي لهم، تسمعهم الدعاء، تسمعهم لما تجلس معاهم أو لما يعني يسوون حاجة كويسة أو حتى يخطئ. الله يصلحك، الله يسهل لك، الله يهديك، الله يوفقك. فالدعاء من أعظم الأشياء لصلاح الأبناء. تفضل.
طيب شكرا جزيلا دكتور سعيد بانبيلة، في الحقيقة أسعدتنا كثيرا وأفدتنا أيضا بالنصائح والعرض المثالي للتحديات التي نواجهها، لكن هذا لم يشبعنا بصراحة. نرى أن في جعبتك الكثير والكثير، لذا نتمنى أن نلتقي بك
بإذن الله
يعني في مرات قادمة. وسيبقى هذا الملف مفتوحا، ملف الأبناء
والتحديات.
والتحديات.
نعم.
لأنها فعلا معضلة في أغلب البيوت يعني يعانون منها.
نعم.
شكرا لكم دكتور.
شكرا. شكرا أستاذ، وشكرا للمستمعين والمستمعات، وإن شاء الله نلتقي على خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى الصلاح والفلاح لأولادنا.
ولكم أيضا مستمعين الكرام جزيل الشكر والتقدير لحسن استماعكم، ونلقاكم في الأسبوع القادم في تمام الساعة 7 في موضوع يتعلق أيضا بالسن المراهقة والشباب. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم، لكم من وجدي راوح أجمل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.